خيانية من قبيل صفقة بيع ميناء قشن بمحافظة المهرة لشركة وهمية تابعة لموالين للإمارات. المراقبون مستمعين الأكارم يرون أن إعلان الجبهة الوطنية الجنوبية لمقاومة الغزو والاحتلال في اليمن رفضها للصفقة واعتبارها بأنها غير قانونية وقامت بها حكومة المرتزقة في صنعاء يؤكد قوة الموقف والمتابعة لدى الشعب اليمني، حيث اعتبر صفقة تأجير الميناء لمدة 50 عام بأنها انتهاك من حكومة عدن وبيع لمقدرات اليمن للأعداء. واللافت أن قبائل المهرة أكدت من جهتها رفضها للصفقة، وهي معتبرة أن اتفاقية تأجير الميناء الاستراتيجي في أهم منطقة بالمهرة مؤامرة عسكرية استعمارية ينفذها المحتل الإماراتي عبر أدواته المحلية وبواسطة شركة وهمية تدعى أجهام للطاقة والتعدين، وهي تابعة للقيادات الموالية لأبوظبي. والغرض الأساس منها هو تمهيد الفرصة للإمارات لتشيد قاعدة عسكرية إماراتية وإلحاق الميناء بالموانئ الجنوبية التي تحتلها الإمارات منذ سنوات وتعتمد أو تتعمد تدميرها. وفي المحصلة إذن مستمعينا الأكارم، أن المخطط الإماراتي يأتي بالدرجة الأولى لاستثمار الميناء واستخدامه لتصدير المعادن، وفي غياب الاتفاقات بين الشركة الوهمية وأي جهة معينة أو معنية بالنفط والمعادن يتأكد زيف التبريرات الإماراتية، الأمر الذي دفع بجمعيات المجتمع المدني إلى العمل الجاد لإفشال المؤامرة التي تعتبر انتهاكا للسيادة الوطنية وسلبا لأهم الموانئ اليمنية.
كل من يشتكي خوف في أمريكا وعيشه مهان يرتقب وصلكم والأمل في وسط عينه كبير.
يا رجال اليمن يا أسود الله جيش ولجان، يا أمل كل مظلوم في الدنيا وما له نصير.
جيش ولجان هم بالهدى والآل صمام أمان، من ظفر واتبعهم ضمن نصرة وحسن المصير.
يا رجال اليمن يا أسود الله جيش ولجان، يا أمن كل مظلوم في الدنيا وما له نصير.
أنتم الوعد دي بشر القرآن آخر زمان، قوم ياتي بها الله تقهر كل طاغي حقير.
يا رجال اليمن يا أسود الله جيش ولجان، يا أمن كل مظلوم في الدنيا وما له نصير.
وانتم البأس دي به إلهي ذلكم من كيان، من كيانات للنفط تركن والسلاح الخطير.
يا رجال اليمن يا أسود الله جيش ولجان، يا أمن كل مظلوم في الدنيا وما له نصير.
عقل المسلمين ينهجوا إيمان أهل اليمن، إن إيمانهم ذوق أمريكا مذاق السعير.
يا رجال اليمن يا أسود الله جيش ولجان.
التحية لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، وشكرا لمتابعتكم الطيبة للقائنا اليمن التصدي والتحدي تحت عنوان الشعب اليمني سيجهض مؤامرة ميناء قشن، حيث نتابع مؤامرة وتأتي مؤامرة إماراتية في سياق المنافسات التي تجريها مع السعودية للسيطرة على المناطق الاستراتيجية في اليمن ونهب ثرواتها. و هناك لابد من القول أن الدور لأمريكا في هذا المخطط للسيطرة على الموانئ اليمنية عبر صفقات تأجير وشراء لتعزيز النفوذ الإسرائيلي في هذا البلد، سنتوقف إن شاء الله عند هذه المحاور، إلى جانبها مسألة أهمية ميناء قشن الاستراتيجية، وهذا ربما يكون تمهيد من السيطرة يعني الإماراتية على هذه الميناء لبسط السيطرة على باقي الموانئ المحيطة، أي علاقة تكون بين ميناء قشن والممرات المائية في باب المندب؟ ولا بد لنا من الوقف أيضا عند تصرف صنعاء مقابل هذه المؤامرة، كما أشرنا في بداية الحديث، هل ستتمكن عشائر المهرة التي رفضت هذه الصفقة من إفشال هذه المؤامرة، مؤامرة تأجير ميناء قشن؟ ولماذا تقوم الإمارات بإيجاد هذه الشركات الوهمية، إبرام الصفقات معها؟ هل أنها تخشى الغضب الشعبي اليمني؟ وهناك كانت دعوات للمشاركة في مسيرات الحصار حرب أو تحت هذا العنوان، سنتابع إن شاء الله تلبية الشعب اليمني التي تكون واسعة إن شاء الله لهذه الدعوات وهذه المسيرات، وطبعا تأثيرها على خطط دول العدوان في استمرارية عدوانها على اليمن والمؤامرات التي يخططونها ويستمرون فيها ضد الشعب اليمني. شكري وتقديري إلى كافة الأحبة الذين يبعثون إلينا مشاركاتهم الطيبة في هذا البرنامج. أبدأ من عبد الله من السنغال الذي كتب لنا، يقول: أصدقائي في إذاعة طهران برنامج اليمن التحدي، السلام عليكم. إن مشروع ميناء قشن ليس أو قشن ليس مشروع بل مؤامرة جديدة خلفها أجندة خارجية إماراتية، هي تحاول أن تسيطر على الجنوب بما فيها سقطرة والمهرة. حياك الله عبد الله، تشكر على إرسال الرسالة ومشاركتك معنا في هذا البرنامج ووقوفك إلى جانب الشعب اليمني المقاوم. إلى الأخ الكريم مشكور عبد الله، عبد الله من صعدة اليمنية، تشكر أيضا أنت على متابعتك لإذاعة طهران العربية، وألف شكر وتحية لأبو حسنين النقيب أيضا الذي يقول: إننا نؤكد وقوفنا إلى جانب أحرار أمتنا في معركة الكرامة والاستقلال والحرية ضد الاستكبار والإجرام الأمريكي والإسرائيلي الذي يحتم على كل المسلمين أن يكونوا صفا واحدا كالبنيان المرصوص. إن شاء الله أخي، وبارك الله بك على تواصلك معنا في هذا البرنامج. أبو حسنين وأبو عمير أيضا تشكر على مشاركاتك مع أثير إذاعة طهران وتحديدا هذا البرنامج، برنامج اليمن التصدي والتحدي. علي أحمد من دمار اليمنية، علي أحمد ديجان، يكتب لنا ويقول: ليست الوحدة من نهبت الأراضي، عفاش والفاسدين، ليس الإسلام هو من أفسد العالم، العرب هم من أفسدوا العالم. البصيرة البصيرة، ولا تعموا عقولكم ولا تعموا عقولكم، من يعبث بمطار الريان، من ينهب النفط، من ينهب الغاز، من ينهب ذهب حضرموت، ليست الوحدة من ينهب حضرموت والجنوب ينهبها الغزاة والفاسدون. الوحدة قوة والتقسيم ضعف، وبيع الوطن على قطعة قطعة. علي أحمد ديجان تشكر أخي، وبارك الله بك على تواصلك الدائم مع برنامجك اليمن التصدي والتحدي. مشاركات ومداخلات تصلنا صوتية إن شاء الله نحملها ونستعد للاستماع إليها في برنامجنا هذا، لكن اسمحوا لي توقف عند هذا الفاصل مستمعينا الكرام، بعد ذلك نعود ونواصل الحديث معكم إن شاء الله. تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الكرام، نقولها ونقدمها من هذا البرنامج اليمن التصدي والتحدي. وينضم إلينا في هذه اللحظات مشكورا الأستاذ يوسف الحاضري، الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. أستاذ يوسف، أهلا ومرحبا بك في هذا البرنامج، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم جميع المستمعين الكرام.
الله يبارك فيك وأسعد الله أوقاتك أستاذ يوسف، شكرا لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم في هذا البرنامج. نتحدث عن الشعب اليمني الذي سيجهض إن شاء الله مؤامرة ميناء قشن، كما تأتي مؤامرة إماراتية في سياق هذه المنافسة التي نشاهدها مع السعودية للسيطرة على المناطق الاستراتيجية في اليمن. كيف تعلق على هذا الأمر أستاذ يوسف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تحرك في الكتار الكلالي يحضر في الزين تنعكس على مصالحه، سواء في استغلال الأرض أو في استغلال الثروات أو في استغلال البشر في تلك المناطق التي يحتلها.
نعم.
ولم تكن اليمن خارجة عن إطار هذه الرؤية التي هي تاريخية، وطالما رأينا وسمعنا وقرأنا عن هذه التحرك. لذلك أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني هم المحتلون الأساسيون لليمن، أما الإمارات والسعودية فهم المقاولون، ربما نقول عليهم المقاولون، أي الأدوات التي تنفذ بها مخططاتهم في اليمن. منذ أن وضعوا أقدامهم على مناطق عديدة في جنوب اليمن وفي شرق اليمن تقريبا منذ 2015، تحركت هذه لاستغلال أراضي اليمن حتى تلك المناطق التي هي بعيد عن الحروب، كما هو حال جزيرة سقطرى، كما هو حال ميناء عدن، كما هو حال ثروات اليمن في شبوة، وآخرها وليس آخرا المهرة، المنطقة الشرقية التي هي في حدود بعيدة كل البعد عن مواقع الحرب خلال 8 أعوام. لذلك اليوم نرى تحرك في ميناء جيشن أو ما يسعد في مشهور منطقة تسمى جيشن على البحر العربي تابعة لمحافظة المهرة، وأيضا تطل أيضا على المحيط الهندي، وموضعها موضع استراتيجي كموضع كموضع وكمنزلة تضاهي 20 مرة ميناء دبي الذي يعرفه الجميع، الذي أساسا لا منزلة لها ولا قيمة لذلك الميناء، لولا أنها تحركت الإمارات خلال العقود الماضية في إجهاض جميع موانئ اليمن كما هو معروف لكي تفعل ميناءها. وهذه الميناء رأيناهم عبر أمور التزكيين الذين يدعون أنهم الحكومة الشرعية في اليمن يودعون عبد طويل المدى في هذا الميناء وفي إنشائه حسب أدوائهم في تصدير المعادن، أي أنهم سوف يسعون عبر هذا الميناء أيضا.
نعم.
إلى الثروات الذهب والثروات المعدنية اليمنية كما هو معروف، وهي مجرد عبارة عن يعني تزيين للصورة الاحتلالية لليمن. اليمن معني بجميع طوائفه بجميع توجهاته وفي جميع مناطقه، خاصة أولئك الذين في تلك المناطق بالتحرك الجاد لإيجاف وإجهاض هذه المؤامرة، كما تحرك خلال الأشهر الماضية في إجهاض مؤامرة نهب الثروة النفطية والغازية من اليمن، عندما تحرك الجيش اليمني واللجان الشعبية وأوجد تلك السفن كما هو معروف لدى الجميع في تلك الفترة، ونحن الآن نحن جميعا معنيون في هذا الجانب. لذلك نحن وإخواننا أيضا في هذه المناطق متحركون، وعلى رأسها المقاومة في المهرة الذي يقودها الشيخ علي الحويجي ذلك الإنسان الحر اليماني الحقيقي، وبقية الطوائف اليمنية في إيجاد مثل هذه المهازل، لأننا إذا تكلموا عن مصلحة اليمن هم دائما يزينوا أعمالهم بأنها لصالح اليمن واليمنيين، إذا نحن نسألهم لماذا لم نرى تلك المصالح في ميناء عدن التي اليوم 7 أعوام وهو تحت إدارتكم واحتلالكم؟ لماذا أشهدت ذلك الميناء وبدلتموه رغم أنه أقوى وأعظم وأفضل ميناء ربما في العالم، لأن كل يعرف هذه الاستراتيجية؟ لماذا لم نسمع؟ لماذا تتحدثون الآن عن ميناء في منطقة المهرة وتتحدثون أنها لصالح اليمن؟ لا يوجد احتلال يسعى لصالح الأرض والمواطن
أقرى التاريخ. أستاذ يوسف، كيف تنظر وهل تعتقد بأن لأمريكا الدور في مخطط السيطرة على الموانئ اليمنية عبر هذه الصفقات، صفقات التأجير وشراء لتعزيز النفوذ الإسرائيلي في اليمن؟
نعم بالفعل، هو أمريكا هي صاحبة التوجه الاحتلالي وإخضاع اليمن لسيطرتها لمصلحتها الأولى، أولاً لمصالح الكيان الصهيوني.
نعم.
بعد أن تواجدوا في البحر الأحمر بشكل كبير جدا، وبعد أن سعت خلال الفترة الماضية أيضا للسيطرة على باب المندب وعلى جزيرة وعلى بعض الجزر في تلك المناطق في باب المندب وتحويلها إلى معسكرات ويعني مواجع عسكرية تابعة لتحالف العدوان على اليمن تحت يعني إطار ما يسمى طارق عفاش وأولئك المرتزقة. أيضا في سقطرة تلك الجزيرة التي يعرفها الجميع من أنجل جزر الأرض والتي تتموضع في المحيط الهندي. أيضا هناك إنشاء قواعد عسكرية كبرى أمريكية بريطانية تحت عباءة الإمارات والسعودية، واليوم بالمرة بالقرب من سلطنة عمان. لذلك هي تسعى للسيطرة بعد السيطرة على البحر الأحمر، تعزيز تواجدها وسيطرتها على البحر العرب وأيضا على المحيط الهندي، لكي تكون لديها الدولة الأول والأخير بالتجارة العالمية، لأن تلك المناطق هي المنطقة الوحيدة التي تربط ما بين الشرق والغرب كما هو معروف، ما بين جنوب وشرق آسيا، ما بين منطقة الخليج والخليج الفارسي، ما بين الدول العربية أفريقيا وصولا إلى أوروبا ثم الأمريكيتين كما هو معروف لدى الجميع في هذا الجانب. لذلك هي تسعى عبر موقع اليمن الاستراتيجي الأفضل العظيم إلى أن يكون هناك تعزيز للتواجد الأمريكي الإسرائيلي البريطاني.
نعم. طيب لأتوقف يعني عند أهمية ميناء قشن الاستراتيجية، وهل سيمهد السيطرة عليها للإمارات ببسط السيطرة على باقي الموانئ المحيطة؟
هي سيطرة، هي للأسف الشديد هي سيطرة على ميناء المكلا الذي يتواجد في حضرموت، الذي يعتبر من أكبر موانئ تلك المحافظة، محافظة حضرموت التي تعتبر محافظة حضرموت في مساحتها 3 أضعاف يعني دولة الإمارات. يعني حضرموت للمجتمع الكريم هي تعتبر أكبر محافظات اليمن، وهي 3 أضعاف مساحة الإمارات. التي يعرف الجميع مساحة حضرموت تبلغ أكثر من 220,000 كيلومتر مربع، والإمارات 81,000 كيلومتر مربع. وأيضا سيطرت على موانئ في الضبة التي يتم التي تتواجد أيضا في شرطة في حضرموت، التي يتم حضرها تصدير المشتقات النفطية الغاز وأيضا ميناء شبوة الذي أيضا يتم تصدير عبرها الغاز من شبوة، وميناء عدن أيضا مسيطرة عليه الذي يتواجد في عدن كما هو معروف، وميناء المخاء الذي أيضا يتواجد في البحر الأحمر تحت سيطرة طارق عفاش الذي يعتبر أيضا الأداة الكبرى لتحالف العدوان في اليمن. هذه الموانئ كاملة. الآن تسعى في المهرة، المهرة بدأت بمطار البيضاء الذي هو تحولت من مطار مدني إلى سفنة عسكرية للتواجد البريطاني ويعرف الجميع ما يتواجد. وأيضا الآن في ميناء قشن، هذا الميناء الذي يعتبر لسان بحري كبير وواسع ومنطقة استراتيجية جبلية، لأنه يعني المنطقة التي خلف هذا المنطقة الجبلية، يعني أن الجبال مطلة على البحر العرب، ويمكن للمستمع الكريم الجميع الإخوة أن يطلعوا عبر الإنترنت هذا الميناء وأهميته وموضعه، وعبر الإمارات وعبر ما يسمى شركات إماراتية وتعاون ثنائي واستثمار في اليمن وحكومة شرعية في اليمن، دام وزير النقل أو وزير وزير النقل في التوقيع في حكومة المرتزقة وليس وزير اليمني.
نعم نعم.
في التوقيع على الاتفاقيات، وأظهروها على أنها على ذات رسمية شرعية في وقت أنها عبارة عن احتلال وانتداد للاحتلال الذي بدأ منذ 7 أعوام.
طيب كيف ستتصرف صنعاء مقابل هذه المؤامرة وهذا المخطط، يعني أو المخططات التي تجري وأنتم أشرتم يعني مسيطرة عليها؟
بطبيعة الحال صنعاء معنية بشكل رئيسي وكامل، كونها هي الحكومة الشرعية، شرعية الله وشرعية المواطن وشرعية الأرض وشرعية الحق وشرعية المظلومية، بأن تتحرك كما تحركت في إيجاب تصدير الغاز والبترول، الغاز والبترول الذي يتواجد في المناطق المحتلة تم إيجاف نهبها وإخراجها من اليمن عبر الطيران السير وعبر الجيش والصواريخ البالستية، والآن هي أيضا معنية بإيجاف هذا الاستنكار، بل أننا نحن معنيون جميعا بإخراج المحتل من اليمن، من كل موانئ اليمن، بإخراجهم من كل جزر اليمن، بإخراجهم من كل أراضي اليمنية. وغدا جمعة بعد صلاة الجمعة وأيضا الصباح في بعض المحافظات اليمنية وبعد صلاة الجمعة سيكون هناك خروج مليوني في جميع المحافظات اليمنية الحرة التي لا تقع تحت الاحتلال الأمريكي السعودي. سيخرج الشعب اليمني ليعطي الجيش واللجان الشعبية والحكومة اليمنية والقيادة السياسية الضوء الأخضر للتحرك الجوي والجاد لإيقاف الحصار، لإيقاف العدوان، للتواجد الاحتلال على الأرض اليمنية، لأننا فإن حالة لا سلم ولا حرب التي يسعى فيها تحالف العدوان لإبقاء اليمن، يعني لا يوجد هناك حرب وهدنة كما يتحدثون، ففي نفس الوقت مطاراتنا مغلقة، موانئنا مغلقة، جزرنا وموانئنا محتلة، رواتبنا منهوبة، لا رواتب الموظفين، نعم حالة لا سلم ولا حرب، لا نقبله غدا فيخرج الشعب اليمني بمسيرات مليونية في هذه المحافظات لإعطاء الشرعية ولإعطاء الضوء الأخضر للجيش للتحرك للضرب العمدة السعودي، وليس فقط ضرب منتزقة داخل الأراضي اليمنية، وإنما العمدة السعودي والعمدة الإماراتي حتى يرفعوا حصارهم ويخرجوا من أراضينا عن يد وهم صاغرون.
نعم. لأتوقف وأتساءل أيضا أستاذ يوسف عن عشائر المهرة، يعني والعشائر الموجودة في هذه المناطق، هل يتمكنون من إفشال مؤامرة تأجير ميناء قشن؟
عشائر المهرة هي عشائر بطولية رجولية تمتلك من الرجولة والبطولة ما يمكنها بأن تحدث شائر كبير جدا وصباعت إحباط كثير من المؤامرات، لعل على رأسها ما كان يحاول الكيان السعودي في مد خط أنبوب نفطي من داخل المملكة السعودية حتى بحر العرب عبر محافظة المهرة، يتخلصوا كما يتحدثون من المرور من مضيق هرمز من تلك المناطق بحيث أنهم يحملون أي مواجهات أو من هذه الأطروحات التي يعرفها الجميع، ولكنهم أوقفوا هذه المؤامرة رغم أن النظام الذي يدعي أنه شرعي وتبع المرتزقة يودعوا معهم حدود، أيضا يتحركون في كثير من الجوانب رغم قلة إمكانياتهم، رغم قلة أسلحتهم، رغم قلة أموالهم، رغم محاولات جذبهم عبر الأموال والثروات وغيرها ليكونوا إضاءة للمرتزقة الآخرين الذين يدعون أنهم ما يسمى بالمجلس الانتقالي أو مجلس ما يسمى العليمي وغيره، رغم الضعف ولكنهم برجولتهم بمظلوميتهم وبدوتهم وبالتفاف المجتمع النهري اليمني حول الشيخ علي الحريزي وبقية الأحرار يادرون إن شاء الله، ونحن معهم في صنعاء، نحن معهم في بقية المحافظات بكمال الطبيعي بكل قوة، صحيح هناك حواجز تفصلنا أن نصل إليهم كما يعرف الجميع، المحافظة مألك ثم بعد ذلك حافظ حضرموت وكلاهما محتلتان من قبل تحالف العدوان، ولكننا نستطيع أن نؤيدهم ونساعدهم بأي تحرك بالأسلحة، يعرف الجميع أن السلاح الطيران المسير والصواريخ لا تحتاج أرض، يعني تحتاج تواجد بجانبهم، فنستطيع أن لأذن في الأخير المصير واحد والأرض واحدة، لذلك وجود هؤلاء الأحرار في تلك المناطق أحرار ويكشف كثير من المؤامرات، وإن شاء الله سيكشف هذه المؤامرة في احتلال ميناء قشن.
نعم. الملفت أستاذ يوسف أن الإمارات تقوم بإيجاد شركات وهمية وإبرام صفقات معها، برأيك لماذا هذه إيجاد هذه الشركات؟ هل هي تخشى الغضب الشعبي اليمني؟
هي تتحرك خلف أسرة وهمية تجارة خلف منتزدة من الداخل وتارة خلف شركات وهمية، لأنها تحاول أن تنأى بنفسها عن أي ردة فعل مباشرة تستهدف أراضيها وتستهدف موانئها ومصافرها من قبل الجيش اليمني في صنعاء ومن قبل من قبل الجيش اليمني، لذلك يتحاول قبل المستعمر، ولكنها في الأخير هي تعرف تماما بأننا أوعى وأفهم من كل تلك المحاولات الساعية من فصلها وفصل السعودية وإخراجها من بؤرة اليمن وتحويل اليمن إلى حرب أهلية كما يتحدث مع مجلس الأمن دائما والأمم المتحدة وأيضا مبعوثها اليمن، ونحن نعرف وهم يعرفون أننا غير مقتنعين بذلك، ونحن لن نسكت في إطار إيهامنا بهذه الأمور، وأننا نعرف تمام المعرفة أن من هو العدو الأول هي السعودية والإمارات ومن خلفها أمريكا وبريطانيا والصهاينة، مهما تحددوا مهما أوجدوا من شركات وهمية مهما عملوا في الأخير نحن نعرف من هو الرأس المدبر ومن يجب أن نضربه لكي يستجيب كل مثل هذه التحركات والتواجد والاحتلال ونهب الثروات وغيرها من تلك الأمور التي نعرفها. لكي أجد لنا في موضوع ميناء قشن ما يسمى بالشركة شركة إماراتية وأهمية وادعتها أنها تسعار لتطوير الميناء وتفعيله وغيره من تلك الأمور، وهي في الأول والأخير معروف أنها لا تكون شركة حتى صهيونية، للعلم لا تكون شركة حتى صهيونية، لأن الإمارة أساس لدينا ولدينا كما يقال بالليحي غريب، يعني عدو واضح جدا هو والنظام الإماراتي وثرواته.
صح، ألف شكر وتحية لك الأستاذ يوسف الحاضري. نأمل إن شاء الله هذه الدعوات التي جاءت للمشاركة في مسيرات تحت عنوان الحصار حرب تلقى تلبية واسعة من الشعب اليمني كما أشرت، وتؤثر طبعا على خطط دول العدوان وإفشالها، وتعطي الضوء الأخضر للجيش واللجان الشعبية أن تقف وتقاوم أمام هذه المخططات. حياك الله أستاذ يوسف، شكرا جزيلا لكم.
نحن قوم تعلمنا ثقافة القرآن وعشقنا القرآن الكريم، فهذا لا يجدي ولا يخيفنا.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج، وبارك الله بالشعب اليمني المقاوم الصامد الذي نشاهده واقفا أمام كل المؤامرات وكل خطط دول العدوان، كما أشار الأستاذ يوسف الحاضري أنه هم اليوم يقفون وراء هذا المخطط أنه لا حرب، وخلف هذا المخطط هم يريدون تدمير اليمن، نهب ثروات اليمن بهذه الطريقة، ولكنهم لا يعلمون أن الشعب اليمني الذي قاوم أمام هجماتهم وأمام عدوانهم خلال هذه السنوات أيضا يستطيع أن يجهد كل المؤامرات الموجودة للعدوان. شكري وتقديري وتحياتي للأخ أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة الذي يشاركنا عبر تطبيق الواتساب، وأشكره جزيل الشكر على تواصله مع أثير إذاعة طهران. يقول لنا: السلام عليكم، عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالسيدة أم البنين سلام الله عليها، وعظم الله أجورك أخي أبو مرتضى وتشكر على هذه البداية. يقول فيما يخص بالشعب اليمني: الشعب اليمني اليوم أصبح يضرب المثل به في مقاومته أمام العدوان ومخططات الأعداء. هذا الشعب استطاع بيده الفارغة وبقيادته الحكيمة أن يصمت أمام هذه المخططات وإجهاضها. أكيد أن هذه السنوات التي مرت على العدوان ذاق الويلات هذا الشعب، ولكنه صمد لأرضه لدينه ولمعتقده، وسينال أجره من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى في سنته لا يمكن أن يستمر هذا الظلم على الشعب اليمني. سنرى إن شاء الله فترة الازدهار لهذا البلد الغني بالثروات الكثيرة، ومنها ما تتحدثون أنتم حول الممرات المائية والمناطق الاستراتيجية المختلفة في هذا البلد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الشعب اليمني على أعدائه دائما وأبدا. حياك الله أبو مرتضى، بارك الله بك وشكرا جزيلا على تواصلك مع أثير إذاعة طهران. أنا أدعوكم مستمعين الأكارم لمتابعة موقع إذاعة طهران أيضا العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net، عنوان موقعنا مستمعين الأكارم. يمكنكم متابعة الملفات والمقالات المختلفة، وتحديدا الاستماع إلى البث المباشر والبرامج التي فاتتكم من أثير إذاعة طهران. أتوقف عند هذا الفاصل مستمعين الكرام، بعد ذلك إن شاء الله لنستمع إلى بعض المساهمات والمشاركات الصوتية الواصلة إلينا.
طرد حصار على الموانئ والمطارات والحيلولة دون وصول أي احتياجات من احتياجات هذا الشعب، تنفيذ غارات قتل لكل أبناء هذا الشعب. هكذا تصوروا أن رجال اليمن وقبائل اليمن وأحرار اليمن وعزاء اليمن سيقفون مكتوف الأيدي خانعين خاضعين. هم لا يدركون أنهم بهذه الحماقة إنما أحيوا في هذا الشعب اليمني روح العزة والإباء والحرية كما لم يسبق له في كل ما مضى. حصار وتجويع وقتل وخنق 24 مليون شعب اليمني أعظم عزماً وأكثر إصراراً وتصميماً على الدفاع عن نفسه، الدفاع عن حريته، الدفاع عن كرامته.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الكرام. اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران. الشعب اليمني سيجهض مؤامرة ميناء قشن. إلى تطبيق الواتساب وإلى مساهمة الأخ أبو يحيى الدوراني وهذه الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا. استمع.
الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن الاتفاقيات التي تقوم بها الإمارات والسعودية في لبيع موانئ اليمن وجزر اليمن وبموافقة من أدوات العدوان ومرتزقتهم في الداخل بما يسمى بالمجلس الذي تم تشكيله من قبل السعودية والإمارات وبتغطية أمريكية، هذا المجلس لا يمثل الشعب اليمني، وهو عبارة عن أداة من أدوات الاحتلال وعبارة عن غطاء للمحتلين لنهب الثروات اليمن ولاحتلال اليمن برا وبحرا وجوا. لذلك فإن الشعب اليمني يرفض مؤامرة العدوان ويرفض أي اتفاقية تنفذ بين أدوات العدوان الذين هم في فنادق الرياض وفي فنادق الإمارات، نرفضهم رفضا تاما، وهم لا يمثلون الشعب اليمني بل هم عبارة عن عملاء وخونة تم طردهم من اليمن لخيانتهم للشعب اليمني ولتطبيعهم مع هؤلاء المحتلين. ويوم غد سيخرج الشعب اليمني في مسيرات في كل المحافظات الحرة لإعلان رفضه للحصار ورفضه للاحتلال ورفضه لنهب ثروات اليمن ولنهب رواتب الشعب اليمني. وإن الشعب مع قيادته الثورية والسياسية موحدين في مواجهة الاحتلال وفي مواجهة الغزو الأمريكي الصهيوني الممثل بأدواتهم في الداخل والخارج. نرفضهم رفضا تاما، ولن نقبل بالعدوان والاحتلال، ولن نقبل باستمرار الحصار وتجويع أبناء الشعب اليمني، ولن نقبل بالاتفاقيات التي تبرم بين قوى الشر من العملاء والخونة وبين قوى الاحتلال والغزو. لن يقبل بهم الشعب اليمني، ولن تمر تلك الاتفاقيات، ولن تمر أبدا بوعي أبناء الشعب اليمني وتوحدهم في مواجهة العدوان. أبو يحيى الدوراني من اليمن العاصمة صنعاء.
مشكور جزيل الشكر الأخ الكريم أبو يحيى على هذه المساهمة والمشاركة، وبارك الله بك. إذن المستمعين الكرام، لنقول في المحصلة وعند استجماع أطراف الحديث لهذا البرنامج أن المؤامرات التي تأتي للسيطرة على ثروات اليمن ونهب هذه الثروات كما قال وتحدث الأستاذ يوسف الحاضري هي من جانب العدو الأول الأداة السعودية والإمارات، لكن من خلفهم تكون أمريكا والصهاينة. يعني كما دعا الأستاذ يوسف الحاضري إلى معرفة جغرافيا اليمن ودراسة أهمية المناطق التي تسيطر وتنافس الإمارات السعودية عليها من الناحية الاستراتيجية، كيف تكون هي مهمة، وهذه المؤامرة أكيد تأتي من قبل الولايات المتحدة، فهي التي تشغل أو تشعل الضوء الأخضر لهذه الأدوات للقيام بهذه المؤامرات والمخططات. لكن المحصلة تقول لنا أن المخطط الإماراتي يأتي بالدرجة الأولى لاستثمار الميناء واستخدامه لتصدير المعادن وثروات اليمن في غياب الاتفاقات بين الشركة الوهمية وأي جهة حقيقة تكون معنية بالنفط والمعادن، ويتأكد زيف التبريرات الإماراتية في هذا الجانب، الأمر الذي دفع بجمعيات المجتمع المدني إلى العمل الجاد لإفشال المؤامرة التي تعتبر انتهاك للسيادة الوطنية وسلب لأهم الموانئ اليمنية وإلى جانبهم عشائر هذه المناطق التي حقيقة هي مقاومة ومدافعة ومناضلة في هذه الفترة التي مرت على الشعب اليمني من عدوان قاس من قبل دول العدوان وتحالف العدوان. حياكم الله وحتى لقاء قادم في أمان الله.
من اليمن سيد الرجال،
ابن اليمن سيد الرجال، افهم كلامي والمدى يا من أتانا للقتال. الحرب مش لعبة عيال والبذل يا أبو عجال، عاد الحروب تشتري جال، وابن اليمن سيد الرجال.
ما دام وانت المعتدي فالثار بكل يدي، لا تشتكي لا تشتكي، الحرب مش لعبة عيال، عاد الحروب تشتي رجال،
وابن اليمن
سيد الرجال.
افهم كلامي والمدى يا من أتانا للقتال، الحرب مش لعبة عيال والبذل يا أبو عجال، عاد الحروب تشتي رجال، وابن اليمن سيد الرجال.
صدقت نفسك يا غبي لو ما دعمكم أجنبي، والمرتزق قالوا اضربي يا مملكة حان القتال، عاد الحروب تشتي رجال،
وابن اليمن
سيد الرجال.
افهم كلامي والمدى يا من أتانا للقتال، الحرب مش لعبة عيال والبذل يا أبو عجال، عاد الحروب تشتي رجال، وابن اليمن سيد الرجال.
شوف اليماني مبتسم بذراع واحد يقتحم، ينسف مواقع يلتهم، جيشك ويدعس بالنعال، عاد الحروب تشتي رجال،
وابن اليمن
سيد الرجال.
افهم كلامي والمدى يا من أتانا للقتال، الحرب مش لعبة عيال والبذل يا أبو عجال، عاد الحروب تشتي رجال، وابن اليمن سيد الرجال.
أقسم بمن شق القمر لحرق سلاحك والهمر، وارسل جيوشك لا صقر، سلمان يقوم شد الرحال، عاد الحروب تشتي رجال،
وابن اليمن
سيد الرجال.
افهم كلامي والمدى يا من أتانا للقتال، الحرب مش لعبة عيال والبذل يا أبو عجال، عاد الحروب.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يتجدد اللقاء مع الأحبة المستمعين في كل أسبوع على بركة الله في برنامج آداب البيت المسلم التي تستمعون إليه من إذاعة طهران، فمرحبا بكم أعزتنا المستمعين في برنامجكم، وأهلا وسهلا بكم وبالأخت الفاضلة فاطمة الأميري.
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجد المؤمن والمستمعين الأفاضل.
ذكرنا في الحلقة السابقة أن ضبط النفس إزاء مثيرات الغضب دليلا على سمو النفس وكرم الأخلاق وسبب المودة والإعزاز. أعزائنا المستمعين، لازلنا في موضوع العلاقات الطيبة بين الأسرة الأصل والأسرة الحديثة وأثرها في تأديب الأبناء وتربيتهم. سيكون حوارنا في هذه الحلقة الطرق الأدبية الممكن اتباعها في سبيل إرساء جسور مودة ومحبة واحترام بين الأسرتين، الأسرة الفرعية والأسرة الأصل. أستاذة فاطمة، قبل أن أطرح السؤال الأول لهذه الحلقة، أحب أن أذكركم وأذكر مستمعينا الكرام أنه في الحلقة السابقة طرحت سؤال ولكن انتهى وقت البرنامج وبقي الجواب مبتور. يا حبذا لو تكملوا الجواب، وأحب أن أذكر أن السؤال كان ما معنى التعايش السلمي والحلم وكظم الغيظ، ونحن نتحدث عن بناء علاقات اجتماعية طيبة قائمة على مرضاة الله وتطبيق أخلاق الإسلام. هل معناها أن الإنسان يتخلى عن كرامته ويلغي شخصيته وينكر ذاته حتى يخلق علاقة جيدة مع من حوله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه قاعدة يطرق بها القرآن الكريم أسماعنا، أن الحسنة والسيئة لا تستويان، ويحث القرآن الكريم على هذه القيمة العظيمة، قيمة مقابلة الإساءة بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن، وهو نوع من الأمر، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لأن هناك أمر نفسي غير الأمر الظاهري أو الأمر الخارجي.
نعم.
هذا الأمر النفسي من الطبيعة الإنسانية ومن الإمداد الغيبي. الله تبارك وتعالى يمد الإنسان المؤمن بهذا المد الغيبي، بهذه القوة، بهذه الشجاعة، وبذلك المحبة، وتلك المحبة التي سيكتسبها حتى من العدو، نتيجة مجاهدة النفس، نتيجة دفع السيئة بالحسنة. وكذلك الأثر النفسي الذي سوف ينعكس على نفسية العدو، أنه أساء للطرف الآخر، لكن الطرف الآخر ماذا قدم له؟ الإحسان مقابل الإساءة، وبذلك ستكون العلاقة بينهما بدل البغض والشحناء والعداوة ستكون محبة وولاية، كأنه ولي حميم،
حميم. نعم.
نعم. فهذه القيمة التي يغرسها ويأمرنا بها القرآن الكريم، منبع الإسلام الأصيل والأول، ينبغي أن تكون طريقة في حياتنا. وأنتم تفضلتم في هذا البرنامج أو البرنامج السابق أن نتحدث عن الطرق التي تمد جسور المودة والمحبة بين الأسر، سواء كانت الأسر فيما بينها في عمر واحد، أو كانت أسرة متقدمة بالعمر وهي أصل وأخرى فرع منها
حديثنا.
نعم. فهنا في الحقيقة الطرق كثيرة لا تعد ولا تحصى، كلها يمكن انتهالها من منهل الإسلام العظيم ومن منابعه العظيمة. ففي الحقيقة لكي نستطيع أن نتعامل ونتعايش تعايشا سلميا، ينبغي أن يكون أساس تعاملنا على هذه القيم. نلاحظ هناك حديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه مع خادمه قنبر. قنبر رحمة الله عليه جاء رجل وشتمه، الآن لعل شيء حدث بينهم، لكنه الرواية أنقلها من هنا أنه قام رجل فشتمه، واندفع قنبر ورام أيضا أن يرد على هذا الرجل تلك الشتائم. كان أمير المؤمنين هناك حاضرا، فنادى قنبر قبل أن يبادر قنبر لرد الشتم، قال: مهلا يا قنبر، دع شاتمك مهانا، ترضي إذا هنا تكملت الحديث، هذه تعليق مني أريد أن أعلق. نعم. عندما قال له دع شاتمك مهانا،
يعني
ماذا ستكون النتائج؟ نعم. الآن يتطرق لها أمير المؤمنين عليه السلام، يقول له: ترضي الرحمن. نعم. وتسخط الشيطان وتعاقب عدوك، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أرضى المؤمن ربه بمثل الحلم، ولا أسخط الشيطان بمثل الصمت، ولا عوقب الأحمق بمثل السكوت عنه.
يعني إذا سكت الطرف المقابل سيكون
أبلغ في العقوبة،
سيكون الطرف المقابل هو المهان.
نعم بالتأكيد. نعم. بالتأكيد. فهنا لو استفدنا من هذه الطرق ومن هذه الآداب التي يعرضها القرآن الكريم والسنة الشريفة للعلاقات، سادتها أجواء السلم وسادتها أجواء المحبة والمودة، وصارت العوائل والأسر مرتبطة ببعضها بأواصر قوية ومتلاحمة.
نعم. ولكن بعض الأسر الأصل تحاول إملاء الأخلاق الإسلامية والآداب الدينية على الأسرة الحديثة، يعني بحيث تحاول هي من منطلق أنها الأكبر وأنها الأصل، فيجب على الأسرة يعني هذا منطلق الأسرة الأكبر الأسرة الأصل. فتقول إنه يجب على الأسرة الحديثة أن تكون هي المبادرة في الاحترام والآداب والود والتقرب وغيرها من الأمور، وكأن الأدب الإسلامي كتب على الأصغر ولم يكتب على الأكبر. وهذه طبعا الحالة موجودة في أغلب الأسرة وأغلب البيوتات وحتى في المجتمع. يتصور الأكبر أنه حر في تصرفاته، وأن الأصغر هو المفروض منه الحب والاحترام والخدمة والتقرب وما إلى ذلك من الأمور. فما هو رأي ديننا الحنيف بهذا؟ وهل فرض القرآن الأخلاق على الصغير وأعطى الحرية الكبير في التصرف؟ للإجابة على هذا السؤال بعد فاصل قصير أعزائنا المستمعين، ونعود إليكم لمتابعة الحوار من إذاعة طهران، فابقوا معنا. هذه الحالة وجدت بالمجتمع نتيجة عدة أسباب، أحدها عدم الفهم والوعي الصحيح لمفاهيم الإسلام، واختلطت مفاهيم الإسلام بأعراف المجتمع، فأحيانا نجد أن الأعراف قد طغت على تلك المفاهيم نتيجة الغفلة والجهل وعدم تطبيق تعاليم الإسلام. فالإسلام نعم أحيانا فيه كيفية التعامل بين الصغير والكبير، كيفية التعامل بين التلميذ والمعلم، بين الأبناء والآباء والأمهات وهكذا. فنعم الآن لو كان الآباء مثلا الأب والأم الوالدين سيئي الخلق لو كان على فرض، فهنا الإسلام يأمر الأبناء بعدم التعامل بنفس الأسلوب مع الأبوين، حتى أنه يأمر الأبناء، القرآن الكريم يأمر الأبناء بطاعة الأبوين إلا الشرك بالله سبحانه وتعالى، وعدم الإساءة لهما ودائما الإحسان لهما. فنحن نتصور هنا نعم واجب الأبناء أن يحترموا الآباء، وقد يتصور آخر أنه ليس على الآباء احترام الأبناء، طبعا هذا غير صحيح. نعم. فحتما أيضا هؤلاء الأبناء سيكونون آباء وأمهات أيضا يوما ما، وهم مرآة للوالدين، مرآة للمربين. فالإسلام جاء تعاليمه لكل أبناء البشر على حد سواء، اليوم هذا ابن غدا سيكون أب، هذه بنت ستكون غدا أم، وهكذا. فالصغير والكبير هناك احترامات معينة، مثلا وقروا كباركم وارحموا صغاركم، المتقدم بالسن، المعلم، الأب ينبغي أن لا يسبقه، مثلا المعلم لا يسبقه تلميذه في الكلام، الأب لا يسبقه ابنه مثلا في الكلام وفي الطلب وفي غير ذلك وهكذا. هذه آداب عامة ينبغي طبعا الانتباه لها والاهتمام بها، لكن هذا لا يدعو إلى أن الحال هذا إهانة العائلة الحديثة وإهانة الصغار وعدم احترامهم وعدم إظهار المودة، وننتظر دائما ينتظر الكبير أن يبادر الصغير. بالعكس طبعا، طبعا الحالة الكبير يجب أن يبادر ما يدعو، نعم ما يدعو له الإسلام وما يدعو له حتى علماء الاجتماع وعلماء النفس، أن الكبار باعتبارهم القدوة والأسوة لمن للصغار، والصغار يتربون على أيدي الكبار،
في مجال الأسر وفي غير مجال الأسر.
نعم.
إن لم يكن المعلم حسن الأخلاق كيف يكون تلميذه حسن الأخلاق؟ إن لم يكن الأب ذو أخلاق عالية كيف يكون ولده ذو أخلاق عالية؟
ولكن هذه موجودة في المجتمع الكبير، دائما ينتظر المحبة والولاء والتقرب.
وهذا اشتباه في المجتمع، وقلت السبب في ذلك عدم وعي العلاقات الاجتماعية. الآن نحن مثلا في مسألة مد جسور المودة والمحبة، إحدى جسور المودة والمحبة لم نذكرها مثلا تبادل الهدايا.
نعم.
تبادل الهدايا، إن لم تبادر العائلة الكبيرة بتقديم الهدية للعائلة الحديثة في أول اقترانها وتأسيسها لعشها الأسري الزوجي، كيف تتعلم الأسرة الحديثة في تقديم الهدايا أيضا للآخرين أو للأسرة الأصل؟
نعم، بعكس ما جاء في السؤال السابق، هناك بعض الأسر الحديثة تتصور أن الأكبر هو الأكثر خبرة وأكثر تجربة وهو الأسبق في كل الأمور، فيجب على الكبير باعتبار أننا نتحدث حول العلاقات بين الأسرة الأصل والأسرة الفرعية، فتتصور الأسرة الحديثة أن على الأسرة الأصل المبادرة بالاحترام والتقرب والود والأدب حتى تكون هي المستجيبة لها وليست هي المبادرة.
صحيح، هذا أيضا كل السؤال السابق بالضبط، كما أن هناك اشتباها وكذلك هناك جنب إيجابية، أيضا هنا اشتباه وجنب إيجابية. الاشتباه هو أن تحمل دائما الأسرة الحديثة أن الأسرة الأصل هي التي ينبغي أن تبادر وهي التي ينبغي أن تظهر المودة والمحبة وغير ذلك، وكأن ليست هناك قيم أصيلة وضوابط وقواعد اجتماعية مستمدة من الفطرة السليمة ومستمدة من المنابع الأصيلة للإسلام الحنيف. فهنا والسابقون السابقون، أولئك المقربون السابقون لأي شيء؟ السابقون لعمل الخيرات، السابقون للمستحبات، للأخلاق الطيبة، للآداب العالية. هذا الإنسان المبادر سواء كان صغير السن أو كبير السن، هذه ضابطة وقيمة اجتماعية تجعل المجتمع في قمة العلاقات الصميمية والحميمة. فمع الأسف طبعا نحن ننظر فقط القيم والأعراف الاجتماعية، أن الكبير ينبغي عليه مجد سور المحبة والمودة، أو الصغير ينبغي عليه إظهار المودة والمحبة. هذه كلها أخطاء شاعت بين أبناء المجتمع نتيجة الأمزجة، نتيجة الأعراف الخاطئة والتقاليد التي جاءت من غير وعي ومن غير فهم.
طيب أخت فاطمة، فإذا عرفنا كيف نبني علاقات طيبة مع الأسرة الأصل باعتبارنا أننا بهذا العمر وهذا الوضع نعتبر من الأسر الوسط، فإذا عرفنا كيف نبني علاقات طيبة مع أسرة أبوينا وأسرة أبوي أزواجنا، هل هذا سيؤثر مستقبلا على أسر أبنائنا؟
طبعا بالتأكيد، والجواب هنا بديهي في هذه الحالة، على اعتبار نحن ذكرنا عدة مرات أن سلوك الأبناء هو انعكاس لسلوك المربين والآباء والأسرة الأصل.
دائما يكون انعكاس
طبعا في الغالب، لأن الإنسان ممن يتعلم.
نعم.
الإنسان يتعلم من الأبوين ويتعلم من المربين ويتعلم من البيئة،
يعني إذا
والأثر الأكبر هي للأسرة.
نعم.
في الواقع
تبادر سؤال إلى ذهني، يعني الإنسان إذا وصل إلى مرحلة معينة من العمر هل يستطيع أن يبني هو نفسه شخصيته؟
بالتأكيد طبعا،
بعيدا عن الإنسان تعاليم الأسرة.
نعم نعم، الإنسان العاقل والإنسان الذي يسعى نحو الكمال ولديه طموح بالتأكيد يستطيع التخلص من أسري التقاليد الاجتماعية والأمزجة الشخصية. والدليل على ذلك أن الرسول صلوات الله عليه عندما جاء برسالته الطاهرة، برسالته السماوية، لمن جاء به؟ لم يأتي بها بالرسالة للمسلمين لأناس كانت أخلاقهم بالمستوى الذي يكون على مثلا مستوى الأخلاق الإسلامية، لا، أتى به إلى مجتمع جاهلي غافل، أخلاقه غير سليمة منحرفة، ولكن وجدت الأواني الطيبة الطاهرة التي تلقت التعاليم الإسلامية وغيرت من وضعها. والله سبحانه وتعالى يذكر: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالإنسان قادر على التغيير، يعني إذا وجدت الفتاة الشابة أن سلوك أمها أو سلوك أم زوجها كان خطأ معها، هذا لا ينبغي أن يكون سلوكها هي عندما ستكون عائلة وسط مع كنتها أو مع بنتها، نفس السلوك الأولين.
أحسنتم. إذن المبادر في مد جسور المودة والمحبة بين الأسر وبين الآباء وبين الأبناء والمجتمع بشكل عام هو من السابقين الذين تحدثت عنهم الآية الكريمة في القرآن الكريم: والسابقون السابقون أولئك المقربون. أعزائنا المستمعين، ونكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة. تقبلوا تحيات أسرة برنامج آداب البيت المسلم، فإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. نستودعكم الله ونشكر حسن المتابعة والإصغاء، ففي أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.